اقرأ.
قال الشيخ عبد الله بن بلجس رحمه الله تعالى في كتابه معامله النبي صلى الله عليه وسلم والسنه فصل السابع من نهي عن حد الامراء قال من بلغ القرن على سنه المسلمين وتعرض الامراء تحت شعار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في بعض الامراء عبد الله بن سبك لتطبيق الامه واشعال الفتن بين ابنائها وكان نتاج بدعته هذه فرض خليفه المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال مع ذلك وفي دليل المسجد
هذه مسألة تابعة للفصل الذي نتكلم فيه فيما يتعلق بالنهي عن سب الأمراء. تكلم رحمه الله تعالى في مسألة مهمة وهي من بدأ بالطعن على أئمة المسلمين، من بدأ بسب الأمراء في هذه الأمة. وهذه طريقة معروفة عند العلماء وهي من الأهمية بمكان، وذلك أن تعرف مبدأ البدع والضلالات التي حصلت في هذه الأمة، فإنك إذا عرفت ذلك كان هذا أدعى لتجنبك إياها. فإذا عرفت أن البدعة الفلانية مثلا إنما أتت من فاسق أو فاجر أو جاهل أو منافق كان هذا أدعى لتجنبك إياها. فإذا عرفت أن الطعن على الأمراء وسبهم واحتقارهم إنما أتى في الأصل من رجل كهذا الذي نتكلم فيه كان هذا أدعى لمعرفتك خطورتها ولتجنبك إياها. فهي في الأصل بدعة سبائية نسبة إلى ابن السوداء الذي يقال له عبد الله بن سبأ، افترعها لتفريق الأمة وإشعال الفتنة بين أبنائها، لأنه كان كما سنعرف إن شاء الله كان يهوديا أظهر الإسلام وأبطن النفاق وسعى لتدمير هذه الأمة عن طريق الطعن في الخلفاء وادعاء الوصاية في علي رضي الله عنه إلى غير ما سنعرف في هذا القدر إن شاء الله. نعم.
وأسمع سيد عبد الله بن سبأ الذي يكسب إليه سبائيا وهو غلاة وقافلة مصدوم من أهل اليمن كان يهوديا وأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم على طاعة الأئمة ويسري بينهم الشر وقد دخل دمشق لذلك في زمن عثمان بن عفان في سهل.
والسبائية هؤلاء هم الذين ادعوا الألوهية في علي رضي الله عنه، والخبر في ذلك معروف. لما أتوا إليه فقالوا أنت إلهنا، فقال اتقوا الله إنما أنا بشر مثلكم آكل كما تأكلون وأشرب كما تشربون، فأمهلهم ثلاثة، فلما لم يرجعوا خد لهم الأخاديد وحرقهم بالنار. وفي هذا بيت مشهور ينسب إليه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. ولما بلغ ذلك عبد الله بن عباس كما في الصحيح قال: لو كنت مكانه لقتلتهم ولما حرقتهم. لقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولما حرقتهم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله. فهؤلاء الذين ادعوا الألوهية في علي رضي الله عنه هم السبائية، وابن سبأ هو الذي أظهر فيهم ذلك. وقد ذكر في التواريخ أن علي رضي الله عنه تطلبه ليفعل به ما فعل بهم فهرب، فلم يقتصر شره على مجرد الطعن في الأمراء بل تعدى إلى ما سمعتموه آنفا. نعم.
قلت طاف ابن سبأ البلاد لذلك، فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام، فأخرجوا وأتوا منها فأبى مصر وزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يرجع وهو أحق بالرجوع من عيسى عليه السلام، فقبل ذلك منهم ثم زعم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك: من أفضل ممن لم يجد وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووثق على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تناول أمر الأمة. ثم بعد ذلك قال: إن عثمان بن عفان قد جمع أموالا أخذها ببيع حقها، وهذا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى علي أبي طالب فانهضوا في هذا الأمر فحرقوه وضعوا الطعن على مرائكم وأطيعوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستميلوا الناس وادعوا إلى هذا الأمر فبثلوا عادا وثالثا لمن كان.
نجد في هذا الخبر أن ابن سبأ بدأ دعوته وحملته بالطواف في البلاد، وهذا يدلك على مكر القوم، فإنه ليس من شأن دعوة كهذه أن تقوم على فرد واحد، بل لابد من التجميع والتكتير. فإذا عرفت هذا عرفت مدى المشابهة بين طرائق المبتدعة من الخوارج المحدثين والمبتدعة من الخوارج المتقدمين، فتجد أنهم حتى في هذه الأيام يحشدون الحشود ويجمعون الأحاديث ويأتون بمن يأتون به من كل حب وصوب، لأنهم يعلمون تماما أن دعوتهم لا تقوم بأفراد وإنما لابد من جماعات، ولأجل هذا ينشئون الجماعات والأحزاب ويعقدون البيعة لرؤوسها من دون الحاكم الممكن، لأنهم لا يعتبرون له حكما أصلا ولا يعتبرون له سمعا ولا طاعة، وكل هذا زعموا لتكوين الجماعة الإسلامية الأم. يقولون إنه ليست هناك جماعة إسلامية مهما تولى على الناس من حكام ومهما قامت بينهم من شعائر الإسلام، فإنه ليست هناك جماعة إسلامية عندهم، ولهذا فإنهم يكونون الجماعة الإسلامية بزعمهم. يقولون إن ما نصنعه الآن هو نواة المجتمع الإسلامي الأم، أي الذي يأتي من بعد ذلك بالدولة الإسلامية والخلافة الراشدة. فانتبه إلى مدى المشابهة بين الطرائق حتى تعلم أننا لسنا بصدد أمر جديد، وإنما أهل البدع يتواصى بعضهم ببعض ويتبع بعضهم بعضا، فليس هناك من جديد. وما من بدعة تبتدع في هذه الأزمان إلا ومن تأمل فيها وجد لها سلفا سيئا من قبل. فابتدأ دعوته بهذا، ونلاحظ أنه ما وجد قبولا إلا في مصر، وهذا مما نعترف به درءا للتعصب. لا نتعصب بالطبع لأبناء وطننا ولا نتعصب لجنسنا، بل نقر بهذه الحقيقة، وهي أن شعبنا مع الأسف الشديد يتأثر بكل شيء مهما يلقى له فإنه يتأثر به، لأننا شعب عاطفي بالدرجة الأولى، فمهما تكلمت معه وضربت على وتر العاطفة فإنه يستجيب لك بكل سهولة، وهذا لا تجدوه في أي مكان آخر، لا تجدوه إلا في هذا البلد. ثم انظر ماذا صنع. زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يرجع، وأنه أولى بالرجوع من عيسى عليه السلام، وهذا هو ما تلقاه أتباعه من الرافضة وادعوه في من؟ في علي رضي الله عنه. هناك قول عند الرافضة يعرف بماذا؟ بالرجعة، ولهذا تجد في بعض رواة الحديث يقولون فلان يقول بالرجعة، كما في جابر بن يزيد الجعفي وغيره. ما الرجعة هذه؟ يدعون أن علي رضي الله عنه راجع، ومما يتعلق بذلك اعتقادهم في مهديهم، في مهديهم المنتظر عجل الله فرجه، كما يقولون، يقولون إنه يرجع في نهاية الزمان ويكون من أمره كذا وكذا وكذا. فأصل الرجعة هذه ادعاها ابن سبأ في من؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تلقاها الرافضة فادعوها في علي رضي الله عنه أو في مهديهم المنتظر من بعد ذلك. ثم زعم أن علي رضي الله عنه هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل مذهب الرافضة، أصل مذهب الرافضة هو هذا، وما عادوا الصحابة رضي الله عنهم إلا عليه، وما كفروا الشيخين إلا عليه. ثم قال بناء على هذا التأصيل: من أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووتب على وصيه؟ هل هناك ظلم بعد هذا؟ وهذا عين دعوى الرافضة. ثم تناول أمر الأمة بعد ذلك فقال: إن عثمان قد جمع أموالا أخذها بغير حقها، وكان هذا من جملة ما أخذ عليه، من جملة الشبهات التي قالها أهل الأهواء في حقه رضي الله عنه وأرضاه، وتفصيل ذلك ينظر في الكتب التي تكلمت على هذا الأمر كالعواصم وغيره. ثم قال لهم: انهضوا في هذا الأمر فحركوه. هذا هو الإيعاز وهذا هو الأز. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا، هكذا كان شأن ابن سبأ. انهضوا في هذا الأمر فحركوه، وابدأوا بالطعن على أمرائكم، هذه هي البداية، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ واستميلوا الناس، لأنكم إذا قلتم الأمير فلان فيه كذا وفيه كذا، طيب ما الغرض من هذا؟ هذا هو السؤال الذي سيطرح عليكم، ما الغرض من هذا؟ لعل بينكم وبينه شيئا، لعلكم تحملون في قلوبكم عليه شيئا، أما إذا غلف الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والولاء والبراء وكذا وكذا، فما أكثر من يستجيب لهذا، لأن الناس بطبيعتهم متدينون عاطفيون، فمن ضرب على هذا الوتر فإنه يستجيب له خلق كثير. فالشاهد هو هذا بارك الله فيكم، نظهر الطعن على الأمراء ونستتر بهذه الجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظروا إلى الظلم، وانظروا إلى الفساد، وانظروا إلى الرشا، وانظروا إلى المحسوبية، ومنهم من لا يتكلم على ذلك بل يتعداه إلى ما هو أخطر، وليت هذا يظهر. انظروا إلى الشركيات، انظروا إلى البدع، لا أحد يتكلم في هذا بطبيعة الحال، وإنما يتكلمون في ماذا؟ في أمور الدنيا كلها. المهم هذا هو المنهج السبئي. المنهج السبئي هو ماذا؟ أن نظهر الطعن على الأمراء تحت ستار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد تكلمنا كثيرا في هذه المسألة، وقد عقدت له أبواب في هذا المصنف، لابد أن نأمر بالمعروف ولابد أن ننهى عن المنكر، ولكن بالكيفية الشرعية التي بينتها النصوص وعمل بها السلف، بخلاف هذه الطريقة السبئية الشيطانية. نعم.
فبثلوا عهدا وكاتبا كان استبدل الأمصار وكاتبوه ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهم، وأظهروا أمر بالمعروف وجعلوا يكتبون إلى الأمصار نصوص به يضعونها في عيون ذاتهم ويكاتبون إخوانهم في مثل ذلك، فكتب أهل كل مصر فيه من أهل مصر آخر ما يسمعون، فأقرأوه أولئك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم حتى تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا الحرب إذاعة.
تأمل في هذا، بث دعاة وكاتب من كان استفسد في الأمصار. انظر إلى الدهاء، ينتقي من الذين حاق بهم شر وفساد من قبل الولاة ليكون ذلك أدعى لاستجابتهم، وهذا موطن امتحان شديد لا يخالف فيه النفس إلا أهل التجرد والإخلاص والمتابعة، وعلى رأسهم من؟ إمام السنة أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. ألم يؤذى من قبل السلطان؟ ألم يضرب في المحنة؟ ألم يتعرض للقتل؟ ومع ذلك لما جاءوا إليه وقالوا لا نريد هذا الأمر، قال الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا أمر به، هذا خلاف الآثار. صحيح ولا لا؟ فأهل الاتباع والتجرد، أهل الاعتصام الحق بالشرع، لا ينظرون إلى أنفسهم، لا ينظرون إلى ما يحيط بهم من مفاسد وشرور ومظالم، وإنما ينظرون إلى الشرع، ماذا يقول الشرع؟ كيف يتوجه بنا الشرع؟ كيف يدور بنا الشرع؟ ندور مع السنة حيث دارت، لا مع الأهواء حيث دارت، بارك الله فيه. فالسبئيون الشيطانيون ينتقون، لا يأتون إلى أي أحد، وإنما يأتون إلى من؟ إلى من يرجون استجابته له. ثم أظهروا الأمر بالمعروف كما عرفنا، وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب الولاة، يقولون إن من عيوب الولاة كذا وكذا وكذا. ولهذا كان من شعائر العلماء من أهل السنة أنه لا يجوز تعداد عيوب الولاة حتى نبين هؤلاء المبتدعة. فالمبتدعة من شأنهم أنهم يضربون على هذا الوتر كثيرا، يقولون انظروا صدر الغزا إلى إسرائيل، انظروا عقد معاهدة كذا، انظروا تعامل مع أمريكا بمعاملة كذا، انظروا جعلهم يمرون في قناة السويس حتى يضربوا المسلمين في العراق وفي أفغانستان وفي كذا، انظروا صنع كذا، انظروا صنع كذا. ما الغرض من ورائها؟ ماذا تريد؟ وإلى أي شيء ترمي؟ فليس من عادة أهل السنة أنهم يعددون العيوب هكذا بمثل هذه الصورة، وإنما ما ظهر منها واستدعى الإنكار فإنه ينكر بطبيعة الحال، ولكن من غير دندنة حوله ومن غير ضرب على وتره حتى لا يؤدي ذلك إلى فتنة بين الناس. ثم انتشر هذا الأمر كما سمعتم، فجعلت هذه الكتب تنتشر في الأمصار، يقرأها هؤلاء ويقرأها أولئك، حتى انتشر الأمر بشكل واسع.
وهم يريدون غير ما يكتبون ويسرقون غير ما يريدون، فيقول غير كل مصري إن في عافية مما ابتلي به هؤلاء إلى أهل المدينة، فإنهم جاءهم ذلك عن جمع عن جميع أهل الأمصار، فقالوا إننا في عافية مما الناس فيه.
وهذا أيضا من الدهاء الشيطاني، أنه لا يظهر ذلك بشكل عام في كل البلاد والأمصار. لماذا؟ حتى لا يفطن له الحكام فيقضوا عليه، وهم لا يريدون ذلك، فلا بد أن يكون الأمر مستترا فينتشر في المصر المعين ولا ينتشر في المصر الآخر، لا يكون هناك تواصل إلا في السر. نعم. فأتوا
عثمان فقالوا يا أمير المؤمنين أيأتيك عن الناس الذي يأتينا؟ قال لا والله ما جاءني إلا السلام. قالوا إن قد أتانا وأقبلوه بالله الذي أصبحوا إليهم قال أنا أكون في مكاني وشهود المؤمنين فأشيروا علي قالوا ديروا علي أن سبعة رجالا ممن تثق بهم من الناس إلى الأنصار حتى يرجعوا إليك فيمتحنهم.
انظر إلى شأن عثمان، انظر إلى شأن عثمان رضي الله عنه في خلافته وملكه لا يعلم بشيء مما يجري على الإطلاق، وإنما لما وصل الأمر إلى أهل المدينة كما سمعتم أتوه فقالوا أيأتيك عن الناس الذي يأتينا؟ فلسان حاله وما الذي يأتيكم؟ ما جاءني إلا السلامة. فقالوا يأتينا كذا وكذا وكذا وأخبروه، فكعادته رضي الله عنه وكعادة الخلفاء من قبله وكعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد من ماذا؟ لابد من الشورى، لابد أن يستشيرهم. أشيروا علي، ماذا ترون؟ فقالوا نشير عليك أن تبعث رجالا ممن تثق بهم من الناس إلى الأمصار حتى يرجعوا إليك بأخبارهم، وهذا أمر لا بد منه، لا ينبغي أن يقضى على الأمر هكذا ابتداء حتى يعرف تفاصيله وما الذي وراءه، لابد من معرفة أصوله وجذوره، وأما أن يقضى عليه هكذا مباشرة فعلى أي شيء سيقضى. نعم.
ودعا محمد بن أسامة فأرسله إلى الكوفة، وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة، وأرسل عمار بن ياسر وأرسل عبد الله بن عمر إلى الشام وفرق رجالا سواهم ورجعوا جميعا قبل عمارهم. وقالوا أيها الناس والله ما انفرد شيئا ولا انفرد على المسلمين ولا على الأمور. وقالوا جميعا أمر أمر المسلمين إلا أن امرأهم يمسكون بينهم ويقولون عليهم. واستبطا الناس عمارا حق ظنوا أنهم قد اغتيل واشتغلوا. فلم يبلغوا فينا كتاب من عبد الله بن سعد بن ابي صخر يخبرهم ان عمار قد استفاده قوم مصرهم بنفسه وقد اقتطعوا اليه فيهم عبد الله بن سوداد وخالد بن مجرم وسوداد بن حمران وكنانه بن بشر
حمران بضم الحاء
وسوداد بن حمران وكنانه بن بشر يريدونه على ان يقول بقبرهم يزعمون ان محمدا راجع ويدعونه الى قرع عثمان ويقولونه ان راي اهل المدينه على مثل عينه بل راى امير المؤمنين ان ياذن لي بقتله وقتله قبل ان يتبعه. فكتب الي عثمان لعمري انك لشريف يطمئن في عبد الله وقال لا اقتله ولا انكره ولا انكره حتى يكون الله عز وجل ينتقم منهم ومنه بمن احب. فدعهم ما لم يدع يدا من طاعه ويقول ويلعب.
قوله ولا أنكاهم أي لا أحدث فيهم نكاية، هذا هو ما اختاره عثمان رضي الله عنه لنفسه، ولكن بطبيعة الحال كما سنعرف في الفصل التالي إن شاء الله يجوز لولي الأمر إذا ثبت عنده تفضيط عن أحد من الناس أن يعاقبه بألوان العقوبات من حبس أو ضرب أو نحو ذلك، هذا جائز لولي الأمر أفتى به غير واحد من العلماء، لكن عثمان رضي الله عنه كان يؤثر السلامة في مثل هذا وكان يتنزه عنه ما استطاع، حتى أدى الأمر في النهاية إلى تنازله عن حياته نفسها، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعرضون عليه مساعدته والقضاء على الخارجين عليه، ولكنه آثر السلامة رضي الله عنه وأرضاه وما أراد أن يسفك دم في سبيل المحافظة على دمه، فجاد بدمه وحياته رضي الله عنه حتى يحقن دماء المسلمين. نعم.
ومن
هذا الذي جرى فيما بين ابن ابي لهب وعمار كان امرا ضربهما عليه عثمان رضي الله عنه، وتفاصيل ذلك ينظر في العواصم وغيره. وهذا من ضمن الشبهات التي تأتي من قبل الرافضة في حق عثمان رضي الله عنه أو في حق الصحابة بوجه عام، وقد صوروها بصورة أبشع من ذلك، فقالوا ضرب عمارا حتى فتق أمعاءه. فقال ابن العربي رحمه الله في العواصم: هذا كذب، ولو فعل ذلك ما عاش بعدها قط. ومعلوم أن عمارا رضي الله عنه عاش حتى قتل متى؟ متى قتل عمار؟ يا ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، قتل في الصفين معروف، وكان هذا بعد مقتل عثمان بزمن، فهذا كذب واختلاق على عثمان رضي الله عنه. وإنما كانت هناك يعني جريرة معينة أوجبت حدا على كلا الرجلين فأقامه عثمان رضي الله عنه، فأي شيء في هذا؟ ليس في هذا عيب على الإطلاق. وأما قضية تأثر عمار رضي الله عنه بمن أراد الخروج على عثمان فهذا يستدعي تحقيقا. هذا الخبر الذي ذكره ابن عساكر من الأمور التي تذكر هكذا على سبيل الاستئناس، على سبيل معرفة ما جرى فحسب، وأما أن يبنى عليه عمل فلا، فلا ينبغي أن يجزم بأن عمار رضي الله عنه كان من الخارجين على عثمان، هذا خلاف الجادة. وحتى لو عولنا على نفس الخبر فماذا نجد في نهايته؟ كان إذا لقي العوام نضح عن نفسه وانتقل من ذلك. جاء في الحاشية نقلا عن تحقيق تاريخ دمشق لابن عساكر: نضح عن نفسه، دافع عنها وانتقل من ذلك، تبرأ منه، أي تبرأ من هذا الصنيع الذي هو الخروج على عثمان. وإذا لقي من يأمنه أقر بذلك وأظهر الندم، أي قال: والله كان من شأني كذا وكذا، وكنت قد انتويت أن أفعل كذا وكذا، ولكنه يندم على ذلك ويرجع عنه. فحتى لو عولنا على نفس هذا الخبر فالخبر فيه ماذا؟ رجوع عمار رضي الله عنه عن الشيء الذي كان قد شاءه. طيب، نأخذ الفصل التالي لأنه يسير ومن المهم أن احنا نتعرض له بعد هذا الفصل. فهذه هي الحجة في هذه المسألة: لماذا جاز تأديب من يثبط عن الإمام؟ لأن التثبيط كما عرفنا هو مقدمة الخروج وداعيته، فإذا حصل هذا التثبيط فقد صار الخروج وشيكا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا صريحا بقتل الخارج على الإمام، فقال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، والحديثان في صحيح مسلم. فهذا أمر صريح بقتل الخارج على الإمام، هذا إذا تطور فعله إلى الخروج الفعلي. وأما مجرد التثبيط عن طاعته أو إثارة الناس عليه فهذا وإن كان لا يرقى إلى أن يستحق معه القتل، إلا أنه يستحق معه التعزير بلا شك، لأنه جريمة كبيرة ومقدمة للخروج الأكبر الذي فيه شق الجماعة والذي فيه تعرض للعقوبة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الحجة فيما نتكلم فيه، وسيأتي سياق أقوال من العلماء في هذا. نعم.
قال الشوكاني رحمه الله في شرح قول صاحب الأثار: ويؤدب من يطبق عنه ويكفى، ومن عداه فبقلبه مبطل ولسانه كاذب وبيده محال. قال: واما قوله ويؤدب من يطبق عنه، فالواجب دفعه عن كذا التخفيض، ان كفى وان كان مستحقا للتوحيد العقوبه، والحيلوله التي بينه وبين من صار يسعى لديه بالتخفيض بالحق حقا او غيره، لأنه مرتكب للمحرم العظيم والساعي في إثارة فتنة الفراق بتغذية الدماء، وتهتك عندها الكرم، وفي هذا التطبيق تدعو لله بطاعة الإمام. وثبت في صحيح عهد صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نزع يده من طاعة الإمام فإنه يجب يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وهو مكافر للجماعة فإنه يموت موتة جاهلية.
هذا كلام الشوكاني رحمه الله، وهو صريح فيما نتكلم فيه. فمن أراد أن يثبط عن الإمام ويسعى في أسباب الخروج فإنه يؤدب. و... والحجة كما ذكرنا عند العلماء، وهو نص ما تكلم به الشوكاني رحمه الله من أن فعله يعتبر مقدمة لأمر عظيم، وقد استدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم له. وهناك ما هو أصرح منه مما ذكرناه آنفا.
وما تفكرني في تفصيل الحكام وما استفدت بكلمه اللغه الموجب في امير امراء المسلمين لازمته العقوبه الشديده وليس شهرا، ومن قال تعبيرا فقدر دعوته لازمته العقوبه الشديده بقدر الشهاده لمال.
هذا كلام واضح كذلك. وابن فرحون هذا من مشاهير المالكيه، واسمه ابراهيم بن علي بن محمد، وهو متوفى في اواخر القرن الثامن الهجري. وكتاب التبصرة هذا هو تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. وصاحبه هو صاحب الكتاب المشهور الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، تكلم فيه في أعيان المذهب المالكي وترجم له. نعم.
قد ذكر القرآن في بعض المخالفات التي من الرعين في حق السلطان فقال: المخالفة الثانية الطعن عليه وذلك في أمرين، أحدهما أنه خلاف ما يجب له من التجلة والتعظيم كرسيل من إجداد الله إجداد السلطان عادلا كان أو شجرا، ومن كلام صاحب ابن عباس: تهيئ السلطان فرد نبيل وحد العالم أكثر سمعا وشهيد.
سبق تعريفه بابن الأزرق وكتابه الذي يقول فيه مثل هذا الكلام. وأنت تجد في كلامه المنقول هنا أن الطعن على السلطان من المخالفات في حقه، وذلك يتحقق بأمرين: أحدهما أنه خلاف ما يجب له من التجلة والتعظيم، وقد تعرفنا على هذا مفصلا في حينه. ثم استشهد بكلام عجيب لرجل من أكابر المعتزلة وهو الصاحب بن عباد، هذا وزير من مشاهير الوزراء في الإسلام وكان من كبار المعتزلة، والمعتزلة عندهم جواز الخروج على الإمام، وهو المعروف عندهم بأصل من أصولهم الخمسة يقولون فيه ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من أصولهم الخمسة، ويجعلونه مشتملا على جواز الخروج على الإمام إذا فسق أو عصى أو حصلت منه مخالفة كذا أو كذا. فمن عجيب أمر هؤلاء أن يقول واحد من كبرائهم مثل هذا الكلام، يقول تهيب السلطان فرض أكيد وحتم على من ألقى السمع وهو شهيد، فكيف يتفق التهيب مع الخروج؟ وهذا شاهد عظيم، أعوذ بالله من الشيطان، وهذا شاهد عظيم لما تكلمنا فيه آلفا في مسائل الجاهلية من أن أهل التعصب لا يعرفون حتى ما تقوله طائفتهم. فإذا جادلت رجلا معتزليا مثلا يقول بمشروعية الخروج على الحكام وقال لك هذا خلاف ما عليه أئمتنا، فإنه لا يعرف أقوال أئمتهم من الأساس. إذا عرض عليه مثل كلام الصاحب هذا فلعله يستنكره أو ينكره أو يقول هذا مختلق على الصاحب أو نحو ذلك، فهذا من العجائب في الحقيقة. نعم.
الثاني قال فيه كتاب تقييد السلطان جزاء على المخالفه الباب، وفي بعض الخروج ان الله تعالى يقول: بالله امر الله بمجلس الملوك ولوغ الملوك بيده، فمن اطاعني جعلتم عليه نعمه ومن عصاني جعلتم عليه نعمه، فلا تشغلوا بسب الملوك ولكن توبوا لله اعطيتم عليه.
سبق الكلام على هذا فلا داعي للتكرار. سبق الكلام على هذا أيضا، وتكلمنا عن الأمور التي هي من خاصة السلطان فيما يتعلق بالحدود والزواجر والتعزيرات ونحو ذلك، فلا يجوز أن يتعرض لها أحد من الرعية وإن فرط فيها السلطان. نعم.
وبهذا يعلم أن إثارة الرعية على الولاة وتنزيل العامة عليهم بلاغ المطالب لا يجوز المبادرة بنتيجه، وورع خبيث يتعين الاتصال لئلا يستبعد فيخرج خلصه فتستحكم البلية وبعض المرضين ولا ينفع النفس عندئذ، فإن المطيرة والمطلقة تفرد السد إن توجد أو تفرقت إلى الدولة والبلاد وأشاعت الأرض الفساد، فيتعين على الناس حكم
هذا آخر كلام المصنف رحمه الله في هذه المسألة. ولا شك عند كل من تحلى بالتأمل والإنصاف والاتباع الصادق للشرع أنه كلام صحيح، وأن الذي يسعى في التثبيط عن طاعة الولاة يستحق مثل هذا الكلام لما كان جرمه على هذه الشاكلة. إذا عرفت هذا عرفت أنه لا مجال للعاطفة في مثل هذه المسائل ولا في ديننا بوجه عام، فلا ينبغي أن نتعاطف مع الخوارج حقا والمثبطين صدقا الذين يلقون في المعتقلات، لا ينبغي أن نتعاطف معهم لأنهم يستحقون هذا من ثبت عنه هذا الأمر بالفعل، وإلا فمعلوم أن هذا يقع فيه ظلم كثير وتقع فيه مؤاخذة بغير مقتضيها. فمن ثبت عنه هذا الأمر وكان من الخوارج حقا الذين يسعون لفك جماعة المسلمين ونقض بيعة الإمام فإنه يستحق ما يصنع به، طبعا بالضوابط الشرعية، لا أتكلم على المخالفات التي تحصل في داخل المعتقلات من التعرض للموت ونحو ذلك، لا أتكلم على هذا، وإنما أتكلم على مجرد الاعتقال، على مجرد الحبس أو الضرب أو كذا، هذا يستحقه ذلك الرجل من غير إشكال. فلا ينبغي أن نتعاطف معه، ولا ينبغي أن نقول إن الذي يخبر بمثل هذه الأشياء هو خائن أو عميل أو يتعامل مع أمن الدولة أو يتعامل مع كذا، لا يا أخي، هذا دين وشرع. لو تركنا هؤلاء فوالله لا يضيعن المجتمع ولا تضيعن الأمة ولا تحين مناص. فلا ينبغي لأحد أن يتعاطف في مثل هذه المواقف أبدا، وهذا هو حكم الشرع في هذه المسائل. ومعلوم تماما أن هناك بابا من الأبواب المعروفة في الفقه يسمى بباب قتال البغاة والخارجين عن طاعة الإمام، وقد تكلمنا على هذا في موطن سابق، وخلاصته أن من خرج على تأويل أن من خرج على طاعة الإمام ولو بتأويل سائغ، وهذا هو الذي يسمى الباغي، من فعل هذا فإن الإمام يكلمه، فإن رجع وإلا قاتله الإمام. هذا معلوم متفق عليه بين أئمة الإسلام، فلسنا نتكلم في بدع من الأمر. فأمثال هؤلاء لو أنهم نقضوا بيعة الإمام وسعوا في الخروج والفساد وسعوا في شق عصا المسلمين، فإن كانت لهم شبهة فلا بد للحاكم أن يحلها أولا، لا بد أن يدحضها ويكشفها أولا، فإن أبوا فالقتال، لا سيما إذا تحيزوا وكانت لهم قوة وشوكة وكانت لهم منع، فالقتال في هذه الحالة أمر لازم لا بد منه. هذا هو دين الله عز وجل، هذا هو ما دلت عليه النصوص واتفق عليه العلماء، فلا مجال فيه ولا في غيره لحماسة ولا عطف.